الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: وأما الكلام في الخلفاء فيقع تارة في معاملتها مع غيرها من معلوم الذكورية والأنوثية أو مجهولهما. الكلام في المقام الآخر من مقامي بحثنا حول إجمال المكلف، والمقام الآخر كان عبارة عما لو كان طرفا الشبهة شخصا مكلفا واحدا، والذي مثلوا له بالخنثى. والخنثى كما تعلمون من له آلتا الذكورية والأنوثية، وقالوا في حكمه من يكون فاقدا للمخرجين معا. والكلام في الخنثى يقع في مقامين: المقام الأول في معاملتها مع الغير، سواء كان رجلا الغير أم امرأة أم أنثى أم خنثى. المقام الآخر في معاملة الغير معها. ثم ذكر الشيخ قدس سره بأنه على كلا التقديرين، عليكم السلام، على كلا التقديرين بحثنا في إجمال المكلف في باب الخنثى يرجع يؤول إلى باب اشتباه المكلف به، أعني العمل. بحثنا في إجمال المكلف في باب الخنثى يرجع في نهاية المطاف إلى باب اشتباه المكلف به، أعني العمل. بلحاظي أن الخنثى يعلم إجمالا بأنه إما رجل أو امرأة، فلديه علم إجمالي بأنه إما مخاطب بالخطابات المختصة بالرجال، أو أنه مخاطب بالخطابات المختصة بالنساء. فإذا علم إجمالي وشك في المكلف به، عليكم السلام. فإذا علم إجمالي وشك في المكلف به، أي أن الخنثى شاك في أنه مكلف بأحكام الرجل، مكلف به، شاك في أنه مكلف بأحكام الرجال أم بأحكام المختصة بالنساء، فعلم إجمالي وشك في المكلف به. لذا أفاد رحمه الله بأن بحثنا في إجمال المكلف يرجع إلى باب اشتباه المكلف به. وكيفما كان، أما الآن فالكلام في المقام الأول، الكلام في المقام الأول، وفيه فواضح المقام الأول في عليكم السلام في معاملتها مع الغير. وفي هذا المقام عدة بحوث يتناولها الشيخ رحمه الله في المقام. البحث الأول عليكم السلام، البحث الأول وظيفة الخنثى من حيث النظر إلى الرجال والنساء، والأقوال في هذه المسألة ثلاثة. القول الأول أن الخنثى حر، يحق له أن ينظر إلى الرجال كما يحق له النظر إلى النساء، وأن العلم الإجمالي في الخنثى كالجهل رأسا. إلا أن هذا القول قد تقدم التعليق عليه سابقا في أوائل مبحث العلم الإجمالي، وأنه باطل لا يلتزم به، فإن المخالفة العملية القطعية للعلم الإجمالي غير جائزة. لأنه إذا احنا انطينا الحرية الكامنة للخنثى وأنه ينظر للرجال كما ينظر للنساء، إذن أين العلم الإجمالي؟ ويعلم هو بالأخرة إجمالا بأنه هو في الواقع لو رجل، فإذن لا يجوز له أن ينظر علما إلى النساء. القول الثاني أن المخالفة القطعية للعلم الإجمالي محرمة، إلا أن الموافقة القطعية عن الاحتياط غير واجبة. المخالفة القطعية للعلم الإجمالي غير جائزة، لكن الموافقة القطعية عن الاحتياط هاي غير واجبة. بمعنى أن الخنثى لا يجوز له النظر، لا يجوز له النظر إلى كل واحدة من الطائفتين، لأنه إذا نظر إلى كلتا الطائفتين مخالفة عملية قطعية للعلم الإجمالي وهي غير جائزة. بمعنى أن الخنثى لا يجوز له النظر إلى كل واحدة من الطائفتين، ولكن في عين الحال هو غير ملزم بأن يجتنب عن كلتا الطائفتين. يعني موافقة قطعية مواجبة، احتياط مو واجب. احتياط بحيث يحتاط ويجتنب النظر إلى كلتا الطائفتين هذا غير واجب، ولكن في عين الحال
هو غير ملزم بالاجتناب عن النظر إلى كلتا الطائفتين، بل هو مخير في الاجتناب عن إحدى الطائفتين. هذا القول الثاني من الأقوال في مسألة الخنثى في هذه المسألة، أي مسألة وظيفة الخنثى من حيث النظر إلى الرجال والنساء. القول الثالث أن المخالفة القطعية غير جائزة، كما وأن الموافقة القطعية أيضا واجبة، خلاف منه القول الثاني. مثل ما المخالفة القطعية محرمة، الموافقة القطعية للعلم الإجمالي واجبة أيضا، بمعنى أن الخنثى كما لا يجوز له النظر إلى كلتا الطائفتين، فكذلك يجب عليه الاجتناب عن كلتا الطائفتين. نأتي إلى رؤية الشيخ الأعظم في المسألة. هذه سرد واستعراض للأقوال في هذه المسألة. نجي نشوف رأي وفكرة الشيخ الأعظم في المسألة. فقد أفاد قدس سره أن مقتضى قانون العلم الإجمالي هو أن الصحيح من تلكم الأقوال هو القول الثالث، أن الصحيح من تلكم الأقوال هو القول الثالث. لما؟ وذلك لأن قانون العلم الإجمالي يقتضي أن الاشتغال اليقيني، الخنثى عنده اشتغال يقيني وما عنده، وعنده في الواقع يقول أنا ما أطلع لو رجل لو أنثى، لو أنا مخاطب بتكاليف اللي مختصة بالرجال، لو أنا مكلف بمن بالتكاليف المختصة بالنساء. وذلك لأن قانون العلم الإجمالي يقتضي أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، والفراغ اليقيني لا يحصل إلا بالاحتياط، يعني لا يحصل إلا بالموافقة القطعية للعلم الإجمالي. وعليه فيتعين على الخنثى، فيتعين على الخنثى من باب المقدمة العلمية أن يجتنب عن النظر إلى كلتا الطائفتين، طائفة الذكور وطائفة الإناث. هذا الذي أعطاه الشيخ رحمه الله من رؤية في هذه المسألة، إلا أن البعض تخيل، سأكو رؤية في قبال رؤية الشيخ الأعظم، إلا أن البعض تخيل بأن هذه المسألة من صغريات باب العلم الإجمالي والخطاب الإجمالي، من صغريات باب العلم الإجمالي والخطاب الإجمالي. والذي مر أن الأقوال فيها أربعة، أو بتعبيره هو وجوه أربعة، وكان أحدها جواز المخالفة، جواز المخالفة وعدم لزوم الاحتياط. فسأل بعض يريد يدخل هاي المسألة ويجعلها من صغريات باب العلم الإجمالي والخطاب المجمل. احنا ماكو خطاب تفصيلي ابدا، علم إجمالي وخطاب مجمل. واللي كان هناك فيه اربع وجوه، اربع اقوال، وحدة من الاقوال شنو كان؟ جواز المخالفة وعدم لزوم الاحتياط. بيان ذلك شلون يريد يجعل هاي المسألة من صغريات ذلك الباب. بيان ذلك أن الذكور مخاطبون بخطاب قل للمؤمنين أن يغضوا من أبصارهم، والإناث مخاطبنا بخطاب وقل للمؤمنات أن يغضضن من أبصارهن إلى آخر الآية المباركة. فنجي إلى دور الخنثى. والخنثى يعلم إجمالا بأنه إما ذكر أو أنثى، وبالنتيجة يعلم إجمالا بأنه إما مخاطب بخطاب الذكور، وإما مخاطب بخطاب الإناث، إلا أنه تفصيلا لا يدري ما الخطاب، تفصيلا لا يدري ما الخطاب الموجه إليه. فإذا العلم إجمالي والخطاب إجمالي، وفي مثل هذا المورد لا يكون الاحتياط ملزما، لا يكون الاحتياط ملزما، بل له الاختيار، أي للخنثى له الاختيار في أن يجتنب عن أحد طرفي الشبهة. صار عندنا رؤيتان. رؤية الشيخ شنو نتيجتها؟ يجب الاحتياط، وجوب الاحتياط، وأنه يجب الاجتناب عن كلا طرفي الشبهة، مثل ما المخالفة القطعية غير جائزة، الموافقة القطعية أيضا واجبة. يعني احتياط واجب، عليه أن يجتنب عن كلا طرفي الشبهة. بينما نتيجة رؤية البعض شنو صارت؟ له الخيار، أو له له الاختيار في أن يجتنب عن أحد طرفي الشبهة. نتيجتان متعاكستان، إلا أن هذا الذي أفاده البعض لا يرتضيه الشيخ المصنف رحمه الله، فأجاب عنه بجوابين. أولا، أنه فيما نحن فيه العلم التفصيلي موجود، كيف تجعل المقام من صغريات العلم إجمالي والخطاب مجمل. لا، أنه فيما نحن فيه العلم التفصيلي موجود، وهو أن الخنثى متيقن بأنه متيقن بأن الواجب عليه إما الغض عن الذكور وإما الغض عن الإناث، فأصل الغض بنحو كلي واجب تفصيلي لا يمكن إنكاره، الآخر مكلف. نعم لا يدري بالخصوصيات، يعني متعلق ما يدري، اللي هو الشيخ الأعظم من بداية قال، قال على كل المقامين ما نحن فيه وين يرجع؟ يرجع إلى باب اشتباه المكلف به، وإلا ماكو إجمال في المكلف، هذا المقصود يعني. وإلا فأصل الغض بنحو كلي واجب تفصيلي غاية الأمر، أو نعم لا يدري بالخصوصيات. وهذا العلم التفصيلي منشأه، لعل منشأ التخيل هذا، أن هذا العلم التفصيلي منشأ علم إجمالي، مو أن المقام شنو علم إجمالي والخطاب شنو هم إجمالا، خطاب تفصيلي واجب تفصيلي أكو في البين. على كل، وهذا العلم التفصيلي منشأه عبارة عن علم إجمالي، بمن علم إجمالي بأنه مخاطب بأحد الخطابين. وقد تقدم سابقا مرارا وكرارا أن مخالفة العلم التفصيلي غير جائزة مطلقة من أي طريق حصل، هذا أولا. وثانيا أننا لا نسلم، قلنا بجوابين أجاب الشيخ الأعظم، وثانيا أننا لا نسلم بأن الخطاب في المسألة خطاب مجمل، بل يمكن إرجاع هذين الخطابين المذكورين، خطاب قل للمؤمنين أن يغضوا، وخطاب منه قل للمؤمنات أن يغضضن، بل يمكن إرجاع هذين الخطابين المذكورين إلى خطاب واحد، وهو يحرم نظر كل إنسان بالغ إلى كل إنسان بالغ لا يماثله في الذكورية والأنوثية عدا من يحرم نكاحه. المحارم، يمكن أن نلخص الخطابين ونرجعهما إلى خطاب واحد، يحرم نظر كل إنسان بالغ إلى بالغ لا يماثله في الذكورية والأنوثية عدا من يحرم نكاحه. وهذا الخطاب التفصيلي مما ينتزع من الخطاب من ذينك الخطابين المذكورين. ولا شك، أشوف حكم هذا شنو، ولا شك في أن الخطاب التفصيلي هذا ما يحرم نظر كل إنسان بالغ إلى آخره ولا شك في أن هذا الخطاب التفصيلي لازم امتثاله مما يلزم امتثاله وامتثاله بطريق الاحتياطي ميسور جدا. امتثال هذا الخطاب بالنسبة للخنثى بطريق الاحتياط ميسور جدا. يعني شنو بطريق الاحتياط؟ يعني يجتنب لا ينظر إلى هذه الطائفة ويجتنب النظر على إلى تلك الطائفة الأخرى، ميسور جدا. فإذا يجب الاحتياط، هاي نتيجة منه، نتيجة الشيخ الأعظم اللي بينها في أصل عندما طرح رأيه أو عندما طرح رأيه. وقلنا خرج بها نتيجة أن الاحتياط واجب بعد، وعليه أن يجتنب عن كلا طرفي الشبهة. فنتيجة الجوابين مالته أيضا شنو؟ فإذا يجب الاحتياط. إلا أن الشيخ رحمه الله بعد أن أجاب بهذين الجوابين عما أفاده البعض، جاء مستدركا على كلا جوابيه بقوله ولكن يمكن أن يقال. فنقرر الآن هاي الفكرة. قال رحمه الله: وأما الكلام في الخنثى فيقع تارة، ابتداء ماذا قلنا؟ أن الكلام حول الخنثى يقع في مقامين. المقام الأول اللي يشير إلى بقوله فيقع تارة، وين يقع؟ في معاملتها مع الغير. ضمير معاملتها يرجع للخنثى. الخنثى باعتبار من حيث المعنى فهو مؤنث، أما كلفظ ولفظه مذكر، فلا بأس نقول معاملتها أو معاملته. كان أحد أساتذتي بلي لا مؤنث، أظن مؤنث سماعي أو مجازي، هالمعنى مؤنث مجازي، لا مؤنث مجازي شيخنا، ها بلي هو مين هذا؟ من حيث الأحكام يفعل. بلي، فالحكم في هذا الأمر ما ذكره بعض أساتيذي حفظه الله وعافاه، كان في بعض الدروس باعتبار أنه ما كان عربي اللسان، فأحيانا هذا اللي مو عربي اللسان يصير عنده مثلا مذكر مؤنث، فيقول لا تؤاخذوني في هذا، إذا ضمير شفتوه مذكر رجعوه إلى المصنف، إذا مؤنث رجعوه إلى زوجة المصنف. فالآن هذا الأمر بعد أيضا هين. قال: فيقع تارة في معاملتها مع الغير، أي مع غيرها، من معلوم الذكور، قلنا الغير أعم من أن يكون ذكرا أم أنثى أم خنثا. قال: من معلوم الذكورية ومعلوم الأنوثية أو لا أو مجهولهما، أيضا معاملة الخنثى مع غيرها من الخناثى، وحكمها بالنسبة علما إلى التكاليف المختصة بكل من الفريقين. قال: التكاليف المختصة بكل. تعلمون أن التكاليف المنصبة إلى الرجال والنساء على نحوين، هناك تكاليف مشتركة من قبل وجوب الصلاة، وجوب الصيام، وجوب الحاج وما شاكل ذلك، وهناك تكاليف مختصة بالرجال مختصة بالنساء. كلامنا في مبحث الخنثى بالنسبة للتكاليف المختصة مو التكاليف المشتركة، إذا قال بالنسبة إلى التكاليف المختصة ب بكل من الفريقين. هذا المقام الأول. المقام الثاني قال وتارة عطف، يعني ويقع تارة في معاملة الغير معها. مرة أخرى نبحث في مقام آخر نشوف الغير كيف يتعامل مع منه، مع الخنثى. واجب أولا ماذا يقول رحمه الله؟ هذا اللي ذكرت عن لكم، أنه ذكر بأنه على كلا التقديرين، على كلا المقامين، بحثنا في إجمال المكلف في باب الخنثى يرجع إلى من؟ يرجع إلى باب اشتباه المكلف به عليكم السلام ورحمة الله. قال وحكم الكل، يعني شنو؟ سواء في المقام الأول أم المقام الثاني، يرجع إلى ما ذكرنا في الاشتباه المتعلق بالمكلف به، يعني يرجع إلى باب اشتباه العمل المكلف به. ليش؟ لأن الخنثى يعلم إجمالا بأنه إما رجل أو امرأة، فلديه علم إجمالي بأنه لو مكلف بالتكاليف الخاصة بمن؟ بالرجل. لو مكلف بمن؟ بالتكاليف المختصة بالنساء. فإذا هو عند شك بالمكلف به، يا ترى أنا مكلف بتكاليف الرجال لو أنا مكلف بتكاليف النساء؟ هذا يفيدنا في المقدار، كما في البحث أنا قلت أنه الشيخ أرجع الكلام من أول، قال ما هو إجمال في المكلف، علم نفسه. إيه هو بعدين يعود. فهو المصنف في مقام الجواب لما أجاب في الجواب الأول على ذاك البعض، قال علم تفصيلي عندنا، قالت ما في الأمر، هذا العلم التفصيلي من شاء علم إجمالي، يعني ما في هنا إجمال في المكلف، بل أكو إجمال وين؟ في المكلف به. أما معاملتها مع الغير، المقام الأول، المقام الأول معاملة الخنثى مع الغير، وقلت بأن هنا عدة بحوث يتناولها الشيخ الأعظم في هذا المقام. البحث الأول وظيفة الخنثى من حيث النظر إلى الرجال والنساء. قال وأما معاملتها مع الغير فمقتضى القاعدة، لأنه هو الشيخ رحمه الله ما استعرض الأقوال الثلاثة في مسألة النظر الخنثى المن إلى الرجال والنساء، وإنما هو رأسا يبين أن مقتضى القاعدة هو القول الثالث من الأقوال الثلاثة التي استعرضناها من الخارج. فمقتضى القاعدة يعني مقتضى قانون العلم الإجمالي احتراز الخنثى عن غيرها مطلقا، عليه أن يجتنب أو عليها أن تجتنب من النظر إلى كلتا الطائفتين. لماذا؟ قال للعلم الإجمالي بحرمة نظرها إلى إحدى الطائفتين فتجتنب عنهما مقدمة. فهذا هو صار مفاد منه، مفاد القول الثالث، المخالفة القطعية للعلم الإجمالي محرمة، كما وأن الموافقة القطعية أيضا واجبة. وقد يتوهم إن رؤية أخرى أكو في مقابلي رؤية الشيخ الأعظم. قال وقد يتوهم البعض، هكذا توهم، أن ذلك يعني أن علم الخنثى بحرمة نظرها إلى إحدى الطائفتين من باب الخطاب الإجمالي، يعني مسألتنا من صغريات العلم الإجمالي والخطاب الإجمالي. كيف؟ وضحت لكم بيان ذلك، الذكور بمن مخاطبون، الإناث بمن مخاطبنا. قال لأن الذكور مخاطبون عن الغض عن الإناث بقوله تعالى قل للمؤمنين أن يغضوا من أبصارهم، وبالعكس والإناث مخاطبن بمن؟ بخطاب قل للمؤمنات أن يغضضن من أبصارهن. والخنثى شنو؟ قال والخنثى شاك في دخوله في أحد الخطابين. فإذا شاك في أحد الخطابين هنا بعد لا يجري ماذا؟ ما تجري أصالة الاحتياط، وإنما لا إلى الحق أن يتمسك بمن؟ في أصل البراءة. فإذا هو مخير في أن يجتنب عن أحد طرفي الشبهة نتيجة معاكسة المن لنتيجة رؤية الشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم يأتي أول يقول والتحقيق هو الأول. الأول ماذا؟ رأيه هو رحمه الله، قالت مثل ما المخالفة القطعية للعلم الإجمالي غير جائزة، الموافقة القطعية أيضا شنو؟ لازمة. والآن لما يجي في مقام التحقيق يجيب بجوابين على منه؟ على هذا البعض الذي تخيل بأن مسألتنا من صغريات باب العلم الإجمالي والخطاب الإجمالي. قال لأنه أي لأن الخنثى علم تفصيلا، يقول فيما نحن فيه علم تفصيلي موجود، وهو أن الخنثى متيقن بأن الواجب عليه إما الغض عن الذكور وإما الغض عن الإناث. قال الغض بتكليفه، يعلم تفصيلا بتكليفه بالغض عن إحدى الطائفتين، ومعه وهذا علم تفصيلي، فأصل الغض واجب تفصيلي. نعم هو لا يعلم بمن؟ لا يدري بخصوصياته. غاية الأمر أن هذا العلم التفصيلي منشأ منه ناشئ من علم إجمالي بأنه مخاطب لأحد الخطابين. ومع العلم التفصيلي قال لا عبرة بإجمال الخطاب كما تقدم. وين؟ في الشق الثالث من مسألة الدخول والإدخال في المسجد لواجدي المني في المسألة السابقة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني قال مع أنه يمكن، يعني لا نسلم بمن؟ لا نسلم بأن الخطاب في المقام مجمل، بل يمكن أن نرجع الخطابين المذكورين إلى خطاب واحد، مع أنه يمكن إرجاع الخطابين إلى خطاب واحد وهو تحريم نظر كل إنسان إلى كل بالغ لا يماثله في الذكورية والأنوثية عدا من يحرم نكاحه، وهذا الخطاب التفصيلي مما هو منتزع من ذلك الخطابين. ولا شك في أن هذا الخطاب التفصيلي مما يلزم امتثاله، وامتثاله بطريق الاحتياط في غاية اليسر. فإذا يجب الاحتياط. ثم قال ولكن يمكن أن يقال. استدرك رحمه الله على كلا جوابيه. أما الجواب الأول، أما جوابه الأول فأورد هو رحمه الله عليه بأن الاحتياط على فرض وجوبه، على فرض وجوبه، فإنه مادامي. يعني أن الاحتياط حسن وواجب، حسن عقلا وواجب شرعا ما دام لم يستلزم العسر والحرج، وإلا لو استلزم العسر والحرج لما كان حسنا أصلا فضلا عن أن يكون واجبا فارزا. والاحتياط على الخنثى نطبق فيما نحن فيه. خلينا نشوف الاحتياط على الخنثى يا ترى يستلزم عسر حرج لو ما يستلزم؟ الشيخ يقول لحد الان احنا جاي ناكد الاحتياط واجب، الاحتياط واجب. يعني شو الاحتياط واجب؟ يعني ايتها الخنثى انت ملزم موافقه قطعيه، انت ملزم بان تجتنب عن النظر الى جميع الذكور والى جميع الاناث. معناه شنو؟ دائما كن هو يمشي مدنك باستثناء المحارم. معناته شنو؟ لازمه هذا اللازم انه دائما يمشي وهو ملقى بعد الا في بعض الضروريات وباستثناء المحارم. والاحتياط على الخنثى فيما نحن فيه مما يستلزم العسر والحرج الشديدين بأن يجتنب عن النظر إلى جميع الذكور وجميع الإناث باستثناء المحارم. وهذا مما فيه عسر ومشقة عظيمة، فلا يجب الاحتياط بل ترقي في مقام إرادة على الجواب الأول. بل العسر والحرج فيما نحن فيه يعني في الخنثى أولى وأشد بمراتب من العسر والحرج في باب الشبهات غير المحصورة. يعني شو الشبهات غير المحصورة؟ كالاجتناب عن جميع الأواني الموجودة هنا مثلا فد ألف 1500 إناء، شبهات غير محصورة أولى وأشد بمراتب من العسر في باب الشبهات غير المحصورة. والحال أن الأصولين أن الأعلام لم يوجبوا الاحتياط في باب الشبهات غير المحصورة، ففيما نحن فيه الذي يكون العسر والحرج فيه أشد بمراتب مما في باب الشبهات غير المحصورة، ففيما نحن فيه عدم وجوب الاحتياط بطريق أولى. إذا هناك العسر والحرج أخف منا مع ذلك ما أوجب الاحتياط، ما ألزم المكلف بمن بالاحتياط وبقاعدة الاشتغال، فهنا اللي هو العسر والحرج والمشقة أعظم وأشد بكثير بطريق أولى. ماذا؟ ألا نوجب الاحتياط. قال ولكن يمكن استدراكه على الجواب الأول. قال ولكن يمكن أن يقال إن الكف على استدراك على الجواب الأول، إن الكف عن النظر إلى ما عدا المحارم مشقة عظيمة فلا يجب الاحتياط فيه، بل العسر فيما نحن فيه أولى وأشد من العسر والحرج في الشبهة الغير المحصورة. فإذا لم يجب الاحتياط في الثاني لم يجب الاحتياط في الأول بطريق أولى. أو يقال استدراك على جوابه الثاني، جواب الثاني اللي قال يمكن إرجاع الخطابين إلى خطاب واحد وأن هذا الخطاب انتزاعي. وأما جوابه الثاني فأورد رحمه الله عليه بأن الخطاب التفصيلي مهما يكن فهو في المقام انتزاعي. وقلنا ينتزع من بينك الخطابين المذكورين، مهما يكن فهو انتزاعي، والخطاب الانتزاعي ضعيف، ليست لديه القدرة الكاملة. فإن قصارى ما يدل عليه، يعني منه الخطاب الانتزاعي هنا فيما نحن فيه، فإن قصارى ما يدل عليه إنما يدل على حرمة المخالفة القطعية، ولا دلالة له. قدرته مو كاملة، مو مثل الخطاب التفصيلي الأصلي، ولا دلالة له على منه، على وجوب الموافقة القطعية، أعني وجوب الاحتياط اللي هو محل كلام اللي نثبته. واحنا مو كنا قبل شوية نثبت وجوب الاحتياط، يعني في الجواب الثاني مو راد الشيخ يثبت وجوب الاحتياطي، فيقول هذا خطاب انتزاعي، خطاب انتزاعي ليس بتلك القدرة. فإن قصارى وغاية ما يدل عليه إنما يدل على حرمة المخالفة القطعية، ولا يدل على منه وجوب الموافقة القطعية، أعني وجوب الاحتياطي. ثم بعد ذلك يأمر بالفهم، لعله إشارة إلى ضعف ما ذكره من الإيراد على جوابه الثاني، أنه ماكو فرق بين الخطاب التفصيلي الأصلي أو الخطاب التفصيلي الانتزاعي، لعله إشارة إلى ضعف ما ذكره من الإيراد على جوابه الثاني، من أن نفس الخطاب المجمل يكفي في حرمة المخالفة ووجوب الاحتياط، بلا حاجة علما إلى الانتزاع، بلا حاجة إلى أن نرجع الخطابين إلى خطاب واحد، بلا حاجة إلى أن ننتزع خطاب من بين الخطابين المذكورين. وعلى فرض الانتزاع، وعلى فرض الانتزاع فلا فرق أو فلا وجه للتفكيك بين حرمة بين المخالفة القطعية والموافقة القطعية. مثل ما يدل على حرمة المخالفة القطعية يدل على ماذا؟ وجوب الموافقة القطعية. فإذا يبقى الإيراد المحكم للشيخ الأعظم هو إيراده على منه؟ على جوابه الأول، قضية العسر والحرج. قال: أو يقال إن رجوع الخطابين، يا خطابين قل للمؤمنين وقل للمؤمنات، إلى خطاب واحد، هذا رجوع في ماذا؟ في حرمة المخالفة القطعية، ليش؟ من خطاب انتزاعي، لا في وجوب الموافقة القطعية، فلا يدل على منه، فلا يدل على وجوب الاحتياطي. هذا إرادة على الجواب الثاني. ثم بعد رأسه يأمر بالفهم، يرفع اليد عن إراده على جوابه الثاني. ثم يأتي الكلام في البحث الثاني، وقلنا في المقام الأول عدة بحوث. البحث الأول ما وظيفة الخنثى من حيث النظر، البحث الثاني وظيفة الخنثى من حيث اللباس، أي الثوب في الصلاة وفي العبادات. يعني الكلام إن شاء الله، والحمد لله.
هذا الكلام الأخير وافق للتحرير.